أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في كتاب الصلح. وكان الكلام في أحكام النزاع في الأملاك، وهي مسائل. قرأنا المسألة الأولى ونحن في المسألة الثانية. قال نعم، انتهينا من الثانية، لا بقي شيء فيها، قلنا نرجع إليها بسرعة في آخرها. قال: إذا التمس وضع جذوعه على حائط جاره لم يجب على الجار إجابته. إذا أراد الجار أن يضع جذوع السطح أو السقف على جداره لا يجب عليه الموافقة، ولو كان خشبة واحدة فقط، لكن يستحب له الإجابة. ولو أذن الجار جاز الرجوع قبل الوضع إجماعا، وبعد الوضع لا يجوز، لأن المراد به التأبيد، المراد بالإذن التأبيد، الإذن الدائم. والجواز حسن مع الضمان. أما لو هو يعني رفع يده عن الإجازة ويضمن ما يأتي على ذاك من الخسارة، قالوا لا بأس به، حسن. وأما لو انهدم هذا الجدار الذي فيه عليه جذوع، لم أو انهدم السطح أو السقف الذي وضع جذوعه على جدار جاره، لم يعد الطرح إلا بإذن مستأنف. وفيه قول آخر، في قول آخر هذا للشيخ الطوسي رحمه الله، القول الآخر أنه إذا أعادها كما كانت، إذا أعاد الجذوع كما كانت فيحق له، وإلا إذا جاء بشيء جديد يحتاج إلى إذن جديد من صاحب الجدار. ولو صالحه على الوضع ابتداء، صالحه على الوضع ابتداء، يعني هو صالحه أن يضع في مقابل، لو كان صالحه بعد وضعها، صالحه أنه يضع هذه الجذوع على جداره بمقابل كذا، ولو صالحه على الوضع ابتداء جاز بعد أن يذكر عدد الخشب ووزنها وطولها، حتى يكون الصلح معلوما على شيء معلوم. يعني سأقول له مثلا سأضع ثلاث مثلا جذوع ثلاث أخشاب على جدارك، طولها كذا وزنها كذا، فهذا لا بأس به. نعم،
الجواز حسن مع الضمان،
انه
الجار
يضمن
اذا صار في بيت الجار شيء.
نعم، يعني هذا جاري وضع، اذنت له فوضع جذوعه على جداري، هذا مقتضى الاذن انه دائم، لان بيته دائم. انا اذا في الاثناء رجعت عن اذني، قلت له يعني ارفع خذ جذوعك، يقول لا يجوز له، إلا إذا قلنا أنه إذا قال له خذ الجذوع وضمن له الضرر الذي يأتي عليه فهذا حسن يصح. يعني أنا أضمن لجاري الضرر الذي سيصيبه نتيجة رفع الجذوع من على جداري، إذا ضمنت له ذلك فلا بأس بذلك. الثالثة: إذا تداعيا جدارا مطلقا، كل منهما يدعي ملكية هذا الجدار، هذا يقول يعني مطلقا ليس بالشراكة، أو لا، هذا يقول الجدار لي وهذا يقول الجدار لي، كل يدعي. لو تداعيا أو إذا تداعيا جدارا، وإن كنا هنا كتب جدارا لا أدري، مطلقا ولا بينة، ما لا يوجد عند أحدهما بينة، فمن حلف عليه مع نكول صاحبه قضي له. فيقال هذا ما عنده بينة، اثنان هنا الطرفين مدعيان، فإذا أتى أحدهما ببينة ثبت له، إذا الثاني عنده بينة أيضا تساقطت البينات ورجعت الدعوة، يعني كان كل واحد له النصف. أما لا، هذا ما عنده بينة وهذا ما عنده، هذا يقول للآخر احلف وهذا يقول للآخر احلف، فحلف أحدهما مع نكول الآخر، الآخر لم يقبل الحلف فيحكم له بالجدار. فمن حلف عليه مع نكول صاحبه قضي له بالجدار. وإن حلفا معا أو نكلا، كلاهما حلف أو كلاهما امتنع عن الحلف، قضي به بينهما بالشراكة.
هذه حالتين مدعيان،
لا فرق.
الثاني لعله هداك يحلف مثلا، فهذا يكون مباشرة.
ما في فرق، لأنه كلاهما مدعي، فالمدعي ما كلاهما ما عنده بينة، تأتي النوبة إلى الحلف، أيهما يحلف لا فرق، لأنه إذا حلف هذا لم تحسم القضية، ينتظر حلف الآخر. فإن حلف رجع الدعوة، يعني رجع شريكان. وإن نكل نعم، قد يقال أني مثلا من يحلف أولا لعلي لا أعرف أنا إذا حلفت هو يحلف أو ينكل، أو لعل الحلف أولا فيه يعني فيه نوع من المرجوحية، لعله إذا هنا مثلا اختلف أيهما يحلف أولا بالقرآن، أيهما يحلف أولا بالقرآن. وإن حلفا أو نكلا قضي بينهما، ولو كان متصلا ببناء أحدهما كان القول قوله بيمينه. جدار متصل ببناء ببيت أحد الشخصين، وكلاهما يدعي أن هذا الجدار لي، لكنه مدعي متصل ببناء أحدهما فقط، فالقول قوله مع يمينه، هذا يعتبر يعني قوله مطابق للظاهر. لا جدار، هناك جدار مثلا سور أو شيء، هذا يقول هذا السور لي وهذا لوحده، ليس في بناء يعني ليس غرفة أو جدار لوحده، فهذا يقول هذا الجدار لي وهذا يقول هذا الجدار لي. هذا في صورة كان الجدار في مكان مثلا، هذا الجدار إذا افترضنا متصل، هذا يوجد يعني الصورة الأولى هنا يوجد جدار مقام، هذا يدعي هذا لي، هنا لنفترض أرض وهنا أرض، هذا يقول هذا لي وهذا لي. تارة أخرى لا، هذا الشخص عنده بيت وهذا جدار هنا متصل في بيته، والثاني لا ما عنده، هنا عنده أرض أو شيء، فكلاهما يدعي، فأقول قول هذا مع يمينه، من اتصل الجدار ببنائه. كان القول قوله مع يمينه. وإن كان لأحدهما عليه على الجدار جذع أو جذوع قيل لا يقضى بها، إذا كان أحد الشخصين له على الجدار المتنازع عليه جذع أو جذوع، يعني استند عليه جذع أو جذوع، جذع أو جذوع استندوا على الجدار، لا يقضى بها، يعني هذا ليس يقضى بأنه ما دامت جذوعه على الجدار فهذا له، يقول لا. وقيل يقضى مع اليمين وهو الأشبه، نعم يقول إذا كانت له جذوع فيطالب باليمين، والقول قوله مع يمينه فيقبل. يعني لنفترض هذا الجدار كان هنا بعيد عن هذا البناء، بعيد، هذا بيته، أسند جذوع التي خرجت من السقف أسندها على هذا الجدار، فهذا يحكم ظاهرا بأنه له فيحلف مع يمينه. ولا يرجح دعوى أحدهما بالخوارج التي في الحيطان، ولا الروازن ولو اختلفا في خص. لا يرجح دعوى أحدهما بالخوارج إذا كان شيء قد خرج من الجدار. وتد شيء خرج من الجدار وهذا الوتد كان لأحدهما، فهذا ليس مرجح، هذا ليس مرجح. المرجح إذا كان الجدار متصل ببناء أحدهما أو جذوعه استندت عليه. أما إذا خرج من الجدار شيء لي أو كان هناك روزنة أو فتحة لي في هذا الجدار، أنا صنعت فيها فتحة، صنعت الفتحة لا يعني أن هذا الجدار ملكي، لعلي أنا صنعتها تعديا. يقول ولا يرجح دعوى أحدهما بالخوارج في الحيطان ولا الروازن يعني الفتحات، ولو اختلفا في خص. الخص قال هو البيت من القصب، يعني بيت صغير مثلا يصنع أحيانا في الأراضي الزراعية لأجل الظل أو شيء أو في البساتين. ولو اختلفا في خص، هذا يقول لي وهذا يقول لي، قضي لمن إليه معاقد القمط عملا بالرواية. معاقد القمط هذا الحبال الذي يشد فيها هذا سعف النخل، الحبال الذي يشد به القصب تكون إلى طرفه، من كانت إلى طرفه يقال يحكم له. طبعا هذا ليس طبق القواعد، هذا وفقا للرواية. رواية وردت عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أن رجلين اختلفا في خص فحكم لمن كانت معاقد القمط إليه، فهذا بناء عملا بالرواية. نعم.
يعني ما سجل معاقد القمط التي عنده هم إليه، يعني
كيف عنده؟ ما فهم.
يعني عنده هذه
المعاقد
يعني مو متوجه
إليه. يعني لا
ما عنده هذه المعاقد
يعني متوجه إليه، يعني في ملكه، المفروض أن تكون في ملكه، في ملك هذا بهذا المعنى، لأن هي متصلة بالبناء، عفوا متصلة بهذا البيت، يعني خرجت منه حبال وعقدت ربطت كأنما نهاياتها. فإذا كانت في ملكه هكذا فهمت، إذا كانت في ملكه قضي لمن إليه معاقد القمط، كانت في يعني ملكه وأرضه. الرابعة، لا يجوز للشريك في الحائط التصرف فيه ببناء ولا تسقيف ولا إدخال خشبة إلا بإذن شريكه. إذا كان اثنان مشتركان في جدار حائط فلا يجوز لأحدهما أن يبني فيه أو يقوم بتسقيفه ولا إدخال خشبة في هذا الجدار إلا بإذن الشريك. ولو انهدم هذا الجدار، انهدمه يعني سقط زال، سقط على الأرض، لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته. يعني يقول له تعالى حتى نقوم بإعمار هذا الجدار أو إصلاحه مرة أخرى، يقول له أنا لا أريد، لا يجبر على مشاركة في عمارته. وكذا لو كانت الشركة في دولاب أو بئر أو نهر. دولاب في هو الذي يكون عادة يعني ما يسمى في بعض البلاد بالنواعير، يعني هو عبارة عن دائرة، دائرة يخرج من خلالها الماء من البئر، يوضع فيها دلو أو شيء وتدار يخرج منها الماء، أو تنقل الماء من الأعلى إلى الأسفل أو بالعكس من الأسفل إلى الأعلى. النواعير في بعض عندنا في بلادنا تسمى النواعير. والدولاب طبعا له معاني في اللغة، أحد معانيه الدولاب الخزانة، في بعض البلاد الدولاب الخزانة، ولكن عندنا بهذا المعنى، عندنا هذا إطار السيارة نقول له دولاب، هذا الدائري نقول له دولاب. ولو اختلفا في دولاب أو بئر أو نهر، نهر المقصود منه هذا يعني الساقية وليس النهر الطبيعي، ذاك ليس ملكا لأحد، أو نهر. وكذا لا يجبر فكذلك لو اختلفا يعني نفس الكلام، إن حلفا كليهما فلهما، وإن حلف أحدهما نفس الكلام الذي مر في الجدار. وكذا لا يجبر صاحب السفل ولا العلو على بناء الجدار الذي يحمل العلو. شخص بيته في الأسفل وشخص بيته في الأعلى، فانهدم أحد الجدران الذي يستند الأعلى عليه نتيجة زلزال أو شيء، أو مثلا بسبب ما، فلا يجبر الصاحب هذا الأعلى يريد أن يقول له أنا أريد أن أبني بيتي فابني الجدار، فابني جدارك حتى أبني بيتي، ولا الأسفل يجبر الأعلى يقول له أنا ابني للجدار، ابني للجدار حتى تبني بيتك فوق. لا، لا يجبر أحدهما الآخر، كل حر في ملكه. أنت أردت تبني جدارك فابنه. وكذا لا يجبر صاحب السفل حركها ولا العلو على بناء الجدار الذي يحمل العلو. ولو هدمه بغير إذن شريكه وجب عليه إعادته. لو هذا هدم شريكه في البناء، يعني الظاهر هدم هذا الجدار الذي يستند عليه الأعلى، فهذا يجب عليه إعادة بنائه. وكذا لو هدمه بإذنه وشرط إعادته، يعني قال له أنا تأذن لي بهدم هذا الشجار، قال بشرط أن تعيد بناءه، اهدمه مثلا عنده إصلاحات أو شيء، قال لكن بشرط أن تعيد بناءه، فكذلك هنا يجب عليه إعادة البناء. الخامسة
نعم، إدخال خشبة.
إدخال خشبة يعني أن يزرع في هذا الجدار وتد أو شيء، يدق في هذا الجدار شيئا. الخامسة إذا تنازع صاحب السفل والعلو في جدران البيت، فالقول قول صاحب البيت مع يمينه، ولو كان في جدران الغرفة فالقول قول صاحبها مع يمينه. هنا يفترض غرفة وبيت، الظاهر البيت هو اسم للغرفة في الأعلى، البناء في الأعلى يسمى بيت، وإن كان البيت في اللغة البيت يطلق على الغرفة ويطلق على منزل كل الدار، دار أو بيت يقال، لكن هنا اصطلاح خاص الظاهر، يعني يوجد عندنا بناء من طابقين، غرفة في الأسفل وغرفة في الأعلى، غرفة في الأسفل أحدهما يسكن في الأعلى والآخر في الأسفل، في الأعلى يسمى بيت وفي الأسفل غرفة. الآن إذا تنازع صاحب السفل والعلو في جدران البيت، هذا الجدران هذا يقول لي، فالقول قول صاحب البيت من يسكن فيها في الأعلى هو القول قوله مع يمينه. ولو كان في جدران الغرفة السفلى فالقول قول صاحبها مع يمينه، هذا لا إشكال فيه في الجدران، لكن الخلاف أين؟ إذا اختلفا في السقف، يعني الوسط بينهما، صحيح؟ يعني هو سقف لأحدهما وأرض للآخر، هو سقف للأسفل وأرض للأعلى. ولو تنازعا في السقف قيل إن حلفا قضي به لهما، يعني إن حلفا كليهما بالشراكة، وقيل لصاحب العلو، وقيل يقرع بينهما وهو حسن. القول الأول قيل حلفا قضي بينهما، لأنه هنا يعني متساويان، فكل منهما يدعي أن هذا لي، فيحلف هذا ويحلف هذا فيشترك. وصاحب قول صاحب العلو، لأن صاحب العلو يستفيد من هذا أكثر من صاحب السفل، يعني أنا صاحب السفل هذا من ناحية عملية لا أستخدمه، يعني هو موجود فوقي، لكن صاحب الأعلى هو يمشي عليه ويصلي عليه ويجلس عليه، يعني الظاهر معه أنه له الظاهر معه، وإن كان هذا بعضهم لم يقبل هذا الظاهر، فقالوا القول قوله مع يمينه. والقول الثالث أنها أمر مشكل، هذا أمر مشكل، فالقرعة لكل أمر مشكل يقرع، فلأي بأيهما جاءت القرعة فيكون له. واختار المصنف القول الثالث القرعة. لا لا مو شراكة، لا مو شراكة، شخص يسكن، شخص يسكن في غرفة في الأسفل، وشخص عنده غرفة ملكه في الأعلى، اختلفا أن هذا السطح لمن، هذا السطح لمن، لعله يقول أنه، لعله يقال أنه هذا الذي كان في الأسفل قد كان يعني سقف هذه الغرفة فجاء وذاك وبنى جدران فقط وسكن، وقد يقال لا هذا كان عنده جدران في الأسفل جدران، فجاء صاحب الأعلى حتى يبني فوضع سقفا أو أرضا له وبنى، فيختلفا في فقط في هذا يعني السقف، وإنهم متفقين أن الأعلى لذاك والأسفل.
شوف
فرق شيخ بين جدران البيت، الحين جدران الغرفة ما نختلفين فيه، بس ليش يختلفون بجدران البيت؟
المفترض واضح يعني جدران البيت
اللي تحت
يده الملك
لفوق. هذا لعله يعني هذا يرجع إلى أنه يقول هذا يعني أنت هذا البيت ملكي، يعني يدعي أنه ملكه، فالظاهر مع ذاك، الظاهر مع من يسكن فيه، من تحت يده، هذا الظاهر يعني. يعني هو يريد يقول يعني في مقابل، هو لماذا ذكر الجدران في مقابل السقف؟ يعني الدعوة الجدران لا تقبل، دعوة الجدران أو تقبل مع يعني بعض الدعوة التي لا تسمع أبدا، ذاك يعني لا هذا تقبل، لكن القول قول صاحب البيت، يعني مثل أنا إذا جئت وادعيت البيت الذي أنت تسكن فيه هذا لي، عرفت؟ فالقول قولك مع يمينك، أنا مدعي لابد أن أتي ببينة، إذا ما عندي بينة أنت القول قولك مع اليمين، فهذا من هذه الجهة موافق للقواعد. لكن جاءوا قالوا في السقف، هذا السقف الخلاف فيه، يعني ذكر الجدران حتى يذكر مسألة السقف.
القول صاحب البيت يعني
له الأعلى، الأعلى الذي في الأعلى الذي يسكن فيه يعني بيمينه، والأسفل أيضا قوله بيمينه. أما السقف هناك ثلاثة أقوال، والمصنف رجح قول القرعة لكل أمر مشكل. السادسة، إذا خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار، وهذا كثيرا ما يقع في يعني البيوت، شخص عنده شجرة فتخرج الأشجار إلى ملك جاره، تدخل في ملك جاره، وجب عطفها إن أمكن، يعني طبعا كل الكلام في صورة أنه الجار لم يرضى بذلك، فلم يرضى فيجب على هذا أن يعطفها، لا يجعلها تدخل في ملك جاره إن أمكن، إن أمكن ذلك، وإلا قطعت إلى حد ملكه. لا يمكن هذه أشجار مثلا قوية أو شيء دخلت الأغصان، فهذا يجب قطعها إلى حد ملكه. وإن امتنع صاحبها، يعني امتنع عن القطع صاحبها، قطعها الجار ولا يتوقف على إذن الحاكم، يقطع هذه الأغصان إلى ملكه كل ما دخل في ملكه، ولو صالحه على إبقائه في الهواء لم يصح على تردد. لو قال له تبقى في يعني في ملكي، يعني في هذا الهواء الفضاء الذي في ملكي، فبناء على الشيخ، تتذكر الشيخ الطوسي قال عنده الهواء شيء مجهول فلا يصالح عليه، فهنا لذلك قال على تردد، إذا صالحه أن تبقى في الهواء على تردد. نعم، لو صالحه على طرحه على الحائط قال أن تبقى على جداري، فهذا شيء معلوم، الجدار تبقى على الجدار شيء معلوم، جاز مع تقدير الزيادة أو انتهائها، يعني الزيادة أنه هذه مثلا شجرة صغيرة ستزداد مثلا كل سنة مثلا 5 سنتي أو 10 سنتي، أو أنه انتهت الآن مثلا لا تكبر لا صارت كبيرة الشجرة، هذا مع تقدير الزيادة والانتهاء، متى ينتهي النمو حتى يكون العوض معلوم، وكل هذا حتى لأنه في الصلح قالوا لابد أن يكون العوض معلوما ولو بالإجمال، فجاءوا بهذا الشرط من هذا الباب. المسألة نعم. لا ليس بهذا، يعني أصالحك على أن تبقى هذه الشجرة الأغصان على ولو يعني طالت لحد مترين مثلا، متر ونصف، يعني يقدرون كم ستكون. عادة أهل المصلحة يعرفون، أهل الخبرة يعرفون هذه الشجرة مثلا ستطول أغصانها نصف متر متر، طيب. المسألة السابعة، إذا كان لإنسان بيوت الخان السفلى ولآخر بيوته العليا وتداعيا الدرجة، يعني كان هذا شخص عندهم خان، الظاهر خان مثل الفندق في هذا الزمان، شخص عنده بيوت غرف، هنا بيت بمعنى غرفة، الغرف في الأعلى لشخص والغرف في الأسفل لشخص آخر، والغرف في الأسفل لشخص وتداعيا الدرجة، يعني السلة الدرج بمعنى آخر، هذا يقول هذا لي أنا بنيته، هذا يقول لي أنا بنيته مثلا، قضي بها لصاحب العلو مع يمينه، لأن الظاهر لصاحب العلو، لأن صاحب السفل عادة لا يحتاج إلى هذه الدرجة، يعني عادة في الأعلى يحتاج إليها، ولو كانت تحت الدرجة خزانة، تحت الدرج عادة يكون مكانا خاليا، يعني يكون هناك مكان صنعوا فيه جعلوه خزانة، أو في بعض البيوت يجعلون دورة مياه تحت هذا السلم، أو جعلوا خزانة، نعم لو كان تحت الدرجة خزانة كان في دعواهما سواء، هنا سواء لعلها تكون للأسفل ولعلها تكون للأعلى، يعني نذهب إلى قانون المنازعات. ولو تداعيا الصحن، الصحن الفضاء الذي يمران منه، الفضاء يعني الصحن أو بمعنى آخر الفناء الساحة، ولو تداعيا الصحن قضي منه بما يسلك فيه إلى العلو بينهما وما خرج عنه لصاحب السفل، يعني المقدار المشترك الذي عادة يستخدمه صاحب الأعلى هذا يحكم بالشراكة، لأن هذا أنا في أرضي ولكن أنت تستخدمه تمر، فيحكم بالشراكة بيني وبينك، أما المقدار الذي أنت لا تستخدمه صاحب العلو لا يستخدمه فهذا يكون خالص للسفل، يعني عرفت كيف عندنا هنا، عندنا هنا بناء وتحته بناء، هذا البناء للشخص وهذا للشخص، ويوجد هنا ساحة، ساحة هنا ساحة فيها سلم، سلم يصعد إلى الأعلى، هذا اختلفا في السلم قلنا ظاهره لصاحب العلو، الآن بنوا تحت السلم شيء هنا، هذا قلنا مشترك، الآن هذه الساحة قال القسم الذي يسلكه يحتاجه العلو ويمر ويرجع منه هذا يحكم بالشراكة، لنفترض هذا القسم بالشراكة، وإنما الزائد يحكم لصاحب السفر، الزائد يحكم لصاحب السفر. تتمة لطيفة هذه بعض الصور، إذا تنازع راكب الدابة وقابض لجامها، شخص راكب على الدابة وشخص آخذ بزمامها بلجامها، تنازعا، هذا يقول الدابة لي وهذا يقول الدابة لي، قضي للراكب مع يمينه وقيلهما سواء في الدعوى، والأول أقوى، أن الظاهر أن مع الراكب، الظاهر مع الراكب، فيكون يعني قوله القول قوله مع يمينه. وأما لو تنازعا ثوبا، ثوب يعني قماش المقصود، وفي يد أحدهما أكثره، يعني شخص قد أخذ هذا مترين في يده وشخص مسك متر في يده، هذا يقول لي وهذا يقول لي، فهما سواء. وكذا لو تنازعا عبدا ولأحدهما عليه ثياب، يعني يلبس ثياب أحد هذين السيدين، هذا لا يغير في الأمر شيء، فهما فيه سواء. وأما لو تداعيا جملا، جمل بعير، ولأحدهما عليه حمل، أحد المدعيين له حمل على هذا البعير، كان الترجيح لدعواه، هو الترجيح لدعوة أن صاحب الحمل الظاهر أن هذا الجمل له، فإذا يعني يحلف مع يمينه. ولو تداعيا غرفة على بيت أحدهما وبابها إلى غرفة الآخر، كان الرجحان لدعوة صاحب البيت. هذه ما التفت لها عند التحضير. ولو تداعيا غرفة على بيت أحدهما، يعني الغرفة نحن افترضنا في الأسفل والبيت في الأعلى، وبابها باب الغرفة إلى غرفة الآخر، كان الرجحان لدعوى صاحب البيت، كان الرجحان لدعوى صاحب البيت. نعم، وكانت على بيت أحدهما، كانت هذه الغرفة يعني في على بيت، إما تحت بيت أو فوق بيت أحدهما، وإن كان بابها إلى غرفة الآخر، لكن يكون الرجحان لمن كان لصاحب البيت، لصاحب البيت. طيب، هذا تمام الكلام في كتاب الصلح. بعده كتاب الشركة، قلنا هذا الظاهر قرأتموه، وبعده المضاربة والمساقات والمزارعة. نأتي إلى كتاب الوديعة. كتاب الوديعة، قال الوديعة قبل أن هو سيعرفها طبعا، الآن لا نستعجل الأمور. قال والنظر في أمور ثلاثة، الأول في العقد. ما هو هذا عقد الوديعة؟ ما هو طبيعته؟ يعني عقد البيع مثلا هو انتقال تمليك بعوض، تمليك عين بعوض، عقد الإجارة تمليك منفعة. الوديعة ما هي؟ قال الوديعة وهي استنابة في الحفظ فقط، استنابة في الحفظ، يعني أنا أجعلك أمينا على هذه، أن تحفظ لي هذا الشيء، هذه العين. ويفتقر إلى إيجاب وقبول هذا العقد، ويقع بكل عبارة دلت على معناه، ويكفي الفعل الدال على القبول. أنا مثلا قلت لك ضع لي عندك هذا وديعة، قلت لا بأس قبلت، هذا يكفي. أو لا، أنا قلت دع هذا عندك وديعة، فأنت أخذت، هذا الفعل يكفي في الدلالة على القبول. ولو طرح الوديعة عنده لم يلزمه حفظها إذا لم يقبلها. شخص جاء وقال هذه وديعة وطرحها وذهب، الثاني لم يقبل، هنا لا يجب عليه ولا يلزمه الحفظ. وكذا لو أكره على قبضها، أكره كان مكره على أخذها واستلامها، كأن ظالم أجبره على استلام هذه، هذا أيضا لم تصر وديعة، ولا يضمنها لو أهمل، ولا يضمنها لو أهمل. وإذا استودع وجب عليه الحفظ. نعم، يعني أهمل ولم يهتني، بمعنى هي ليست وديعة عنده، يعني هو لم يعتني بها ولم يهتم بها، هذا لا يضمن، لأن الودعي، الودعي إذا أهمل ضامن، أما هذا ليس ودعي، أنا لست مسؤول عن مالك، أنت وضعته هنا في بيتي، فهذا أنا لم أهتم به، فمثلا تلف أو سرق، لأنه لست أنا ضامنا له. ولو استودع يعني قبل الوديعة وجب عليه الحفظ، ولا يلزمه دركها، لا يلزمه الضمان أو دركها، لو تلفت من غير تفريط. طبعا هذه أنت وضعت عندي وديعة فجاء زلزال وهدم بيتي وهذه تلفت هذه الوديعة، أنا لست مقصر. أو لا، أنا وضعتها في مكان مناسب لها، هذا الشيء وضعته في مكان مناسب له فجاء لص وسرقه، أيضا لست ضامن أنا. نعم، لو هو من شأنه أن يوضع مثلا في خزانة، في خزنة، في شيء يعني شيء يحفظه، وأنا وضعته في ساحة الدار وضعته وسرق، هذا أنا ضامن. فإذا مع كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. قال وجب عليه الحفظ ولا يلزمه دركها لو تلفت من غير تفريط أو أخذت منه قهرا، أخذت جاء الظالم أخذ منه قهرا، أنا لست ضامنا. نعم، لو تمكن من الدفع وجب، ولو لم يفعل ضمن. يعني جاء مثلا لص أو جاء ظالم ليأخذ هذا وأنا أستطيع أن أدفعه، أدفع هذا اللص فما فعلت، فهذا أنا ضامن. نعم، لو تمكن من الدفع وجب، ولو لم يفعل ضمن. ولا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع كالجرح وأخذ المال. نعم، يعني أنا إذا كان الدفع فيه ضرر، فيه ضرر علي، فهنا لا يجب، أو سيؤخذ مالي، فهنا لا يجب أنا علي الدفع. يعني لا يجب علي بالتالي تحمل الضرر أو خسارة المال حتى أدفع عن هذا، عنه التلف. لا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع كالجرح وأخذ المال، هذا الضرر الكثير اعتبره، يعني هذا دفعي لهذا الظالم لهذا اللص سيؤدي إلى جرحي، هذا لا يجب عليه، أو سيؤدي إلى تلف مال لي، مال معتد به، هذا لا يجب. نعم، لو كان هذا الدفع يعني يحتاج مني مثلا بعض التعب، بعض الأشياء، شيء بسيط، أصاب أنا بخدش مثلا بأشياء بسيطة يعني ليس ضررا علي، فيجب الدفع. نعم، طعم ضرر كثير. ولو أنكرها فطولب باليمين ظلما جاز الحلف موريا بما يخرج به عن الكذب. أنا وضعت وديعة عند شخص، فهذا الشخص أنكر، فهو لم يحلف مثلا، رد علي اليمين، هكذا سنفترض، وسنرجع إليها مرة أخرى، هذا أنا المطلب، لأني يعني ما حضرته لأني لم أعلم أن سندرسه، لكن الظاهر هكذا. أنا وضعت عندك شيء فأنت أنكرت هذا الشيء، فأنا ما عندي بينة هذا أدعي أن هذا لي، فأنت الآن ما حلفت يمين، رددت علي اليمين، هذه اليمين ظلما، هذه اليمين لا، أو العكس هنا، ولو أنكرها فطولب باليمين ظلما جاز الحرف موريا بأن يحلف أنه ما استودع من فلان ويخصه بوقت أو جنس أو مكان أو نحوها مغاير لما استودع. طيب، هذه العبارة أتركها، نرجع إليها إن شاء الله، وهي يعني تأمل فيها أكثر حتى لا يضيع الوقت. وهي عقد جائز من طرفيه، إذن هي الوديعة عقد لكنه جائز من كلا الطرفين، فيجوز في أي وقت أن يفسخ أحد الطرفين العقد، يقول الودعي هذا أو صاحب الوديعة، وهو عقد جائز من طرفي، يبطل بموت كل واحد منهما وبجنونه وتكون أمانة. يعني إذا بطل العقد، بطل العقد الآن ما زالت هذه في يدي، فهذه أمانة، أمانة في يده، يعني هو تقريبا لا تخرج عن أحكام الوديعة، لعله في بعض الفروق البسيطة. وتحفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها، كل شيء بحسبه، مثلا الثوب يحفظ في الخزانة، الكتاب في المكتبة، الدابة في الإسطبل، وهكذا كل بحسبه. وتحفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها كالثوب والكتب في الصندوق، والدابة في الإسطبل، والشاة في المراح، مراح هو المكان الخاص للشياه، أو ما يجرى أو ما يجري مجرى ذلك، مثلا إذا كانت نقود في صندوق مثلا محكم الإغلاق، إذا كانت مثلا سيارة في فناء الدار أو في موقف وغيره. ويلزمه سقي الدابة وعلفها، ويلزمه سقي الدابة وعلفها، أمره بذلك أم لم يأمره؟ ويجوز أن يسقيها بنفسه وبغلامه اتباعا للعادة. هذا لا يقال أن هذا أنا أمانة لا يجوز أن أتصرف فيه، لا، هذه يعني من مقتضيات حفظها إذا كانت دابة وإطعامها وسقيها، فلا بد من ذلك، إما بنفسه أو بغلامه، إما بنفسه أو بغلامه، لأن هذا يعني من العادة ومن العرف أن يقوم الغلام بشؤون سيده وبأعمال سيده، فلا يقال هذا خروج تصرف يعني في العين بدون إذن صاحبها. ولا يجوز إخراجها من منزله لذلك، يعني للسقي والإطعام، إلا مع الضرورة، كعدم التمكن من سقيها أو علفها في منزله أو شبه ذلك من الأعذار، أو عنده مثلا لا يوجد ماء ولا يمكنه من إحضار الماء مثلا، لأن بعض الدواب تشرب، لو كان من الإبل تشرب كميات كبيرة جدا من الماء، فهذا يحتاج يعني يأخذها إلى مثلا النهر، إلى المكان لتشرب. ولو قال المالك لا تعلفها ولا تسقها لم يجز القبول، بل يجب عليه سقيها وعلفها. هنا حتى لو قال المالك لا تعلفها ولا تسقيها، فهنا لا يجب عليه القبول، لأن هذا من باب حفظ يعني النفس. صحيح هذه حيوانات فيجب حفظها. نعم، لو أخل بذلك والحال هذه أثم ولم يضمن، لأن المالك أسقط الضمان بنهيه، كما لو أمره بإلقاء ماله في البحر. نعم، لو أخل بذلك، الآن هو قال له، لاحظ، قال له لا تسقي هذه الدابة ولا تطعمها، يرحمكم الله، قال له صاحب الدابة لا تسقي الدابة ولا تعلفها، هو هنا يجب عليه، يجب عليه لا يسمع كلام صاحب. الآن ترك هذا الوجوب، فعلا لم يطعم الدابة ولم يسقيها فتلفت، هو أثم من جهة أنه ترك حفظ هذه الدابة، هذا الوجوب الشرعي يعني التكليف بحفظها، تركه فأثم، لكن لا يضمن الدابة، لأن صاحب الدابة كأنما أسقط عنه الضمان. عندما أقول لك لا تطعمها ولا تسقيها، يعني أنا يعني بمعنى أنه لو ماتت أنت غير مسؤول، فأسقط عنها الضمان. كمن يأتي بمثال آخر، كما لو أمره بإلقاء ماله في البحر، قال ألقي مالي في البحر، هو إذا كان يعني مال معتد به لا يجوز يعني إتلاف المال، فيكون قد آثم من هذه الجهة، لكن لا يقول له اضمن لي مالي، لا، أنت قل ألقي، أنت أسقط عني الضمان، أنت أسقط عني الضمان. يكفي لهذا الحد، وصلى الله على محمد وآل محمد.